بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في أبواب أمراض القلوب، وقلنا أمراض القلوب يمكن تكلمت أنا سابقا عن العجب، وتكلمت عن الحسد، وتكلمت عن العين، وتكلمت عن التكبر والكبر، وأسهمنا في موضوع الكبر. كل هذا خوف من أن يدخل الإنسان الكبر، لأن يقولون دائما إذا اجتمع عند الإنسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يتسلل الشيطان من خلال هذه النعمة فيجعله متكبر على الحق وعلى الخلق. فإذا كان عابد يدخل من باب العبادة، إن كان عالم يدخل من باب العلم، إن كان صاحب مال يدخل من ناحية المال، إن كان من أصحاب الهيئات والأماكن أو المناصب يدخل من هذه الناحية، وإن كان من الله تعالى وهب حسن جمال وحسن هيئة وحسن شكل يدخل الشيطان من هذا المكان. ذلك الله سبحانه وتعالى هدد في القرآن كثير من التكبر، وبين أن المتكبرين يوم القيامة يا ويلهم، كما قال الله تعالى: الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يهدد دائما، ويوم القيامة النفس تتحسر. لكن مع هذا الله تعالى قد هدد الناس أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وذلك جاء عن خالد بن عمير العدوي رضي الله عنه قال: خطبنا عتبة بن غزوان وهو الصحابي الشهير وأثنى، فحمد الله وأثنى عليه خيرا، ثم قال، يعني طبعا حديث طويل من أحاديث، وذكر كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها، واتزر سعد يعني بن أبي وقاص بنصفها، قال: فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. ثم قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. يا جماعة، أصحاب المسؤوليات من ولاهم الله تعالى مكانة، اسمعوا شو يقولون. قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون يعني راح تشوفون وتجربون الأمراء بعدنا. وجاء مر الحسن البصري على شاب عليه بزة له حسنة، يعني شاب لابس لباس حسن، فقال له ابن آدم: معجب بشبابه، محب لشمائله، كأن القبر قد وارى بدنك وكأنك قد لاقيت عملك، ويحك داوي قلبك فإن مراد الله من العباد صلاح قلوبهم. ولذلك قال الحسن: السجود يذهب بالكبر والتوحيد يذهب بالرياء. يعني كانوا يرون حتى أن اللي دائما اللي تواضع في لبسه وتواضع في مشيه هذا إن شاء الله يكون سبب في طرد الكبر عنه، كما قال الحسن: من خصف نعليه ورقع ثوبيه وعفر وجهه لله عز وجل فقد برئ من الكبر. قلت لكم يمكن قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فيما ورد أنه يعني جمع 200,000 من الإنس 200,000 من الجن، ثم سمع تسبيح الملائكة فأوحى الله تعالى إليه أن لو وجدنا في قلبك كبر لخسفنا بك الأرض. وجاء عن وهب بن منبه قال: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال: أنت حرام على كل متكبر. حتى يروى أن عمر بن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف، يعني كان والي على المدينة وقبل أن يصير خليفة، فنظر إليه الإمام طاووس، طاووس بن كيسان رجل عالم من العلماء، وشكله هو أسود شديد السواد، حتى الراوي يقول: وكان أنفه كأنه باقلاء، يعني خشمة كنا باجلة من كثر ما هو أفطس. يقول: وكان هو عالم الناس، فمر به عمر بن عبد العزيز فنخس عمر بن عبد العزيز بأصبعه، وقد كان يختال بمشيته، فغمزه بجنبه بأصبعه ثم قال: ليست هذه المشية من في بطنه خراء. يعني قال: أنت تذكر ماذا في بطنك فامشي مشيا متواضعا. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يختال في مشيته ويجر إزاره، فقال: إنه للشيطان أخ، أو قال: إن للشيطان إخوان. ولذلك النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد، فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة. وإذا أراد الله تعالى به خيرا لطف به في ذلك، فإن هاجت في نفسه الكبرياء أو الكبر تداركها بالتواضع، وهذا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى أن محمد بن واسع كان عنده ولد، وكان ولده شايف نفسه. أحيانا ترى يكون الأب متواضع بس العيال شايفين نفسهم. فكان محمد بن واسع له ولد، فكان هذا الولد متكبرا، يشوف نفسه على الخدم، يشوف نفسه على العمال، يشوف نفسه على الناس، فكان متكبرا. فدعاه فقال: أتدري من أنت؟ أما أمك فاشتريتها ب200 درهم، وأما أبوك فلا أكثر الله من المسلمين مثله. شوف يعني التواضع من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يذم هذه الصفة أن تكون في الإنسان. وبعض الشعراء في الحقيقة له كلام لطيف، يعني يقول: أنت يا المتكبر، أنت شوف نفسك، أنت شنو شايل داخل بطنك، أنت وين تروح بعدين، شوف أنت، أنت شم، يعني اسمحوا لي أقول هالكلام هذا، خلي الواحد يشم ريحة فمه إذا قعد من النوم. هذه بعد مو ريحة مستعارة من برا، هذه ريحة خرجت من بطنك ومعدتك، هذا واقع الإنسان. خلى طازج فريش أول ما يقعد من النوم، ما هي رائحة فمه؟ هذه رائحتك أنت، مهما كنت أنت صغير ولا كبير، ما دام أنت تأكل وتشرب أنت محتاج عزكم الله أن تدخل الخلاء، وأنت محتاج أن تفرش أسنانك وتغسل فمك، لأن رائحة فوقية وتحتية كلها تخرج من الإنسان، توحي بأن هذا الإنسان ليس كامل وإنما هو ناقص. ولذلك قال بعض الشعراء: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، هل في ابن آدم مثل الرأس مكرومة وهو بخمس من الأقدار مضروب. يقول ما في أحسن من رأسك وفي خمسة من الأقدار، وهو بخمس من الأقدار مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. ذكره الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب أدب الدنيا والدين. وذلك الكبر يا جماعة اسمحوا لي أدخل في بعض التفريعات، في نوع من الكبر هو التكبر على الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم وأفحش أنواع الكبر، به يخلد المتكبرون في النار، وهو شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر أصلا عن عبادة الله، والمشرك يعبد الله لكن يعبد معه غيره، فقطع الله عنهم مادة الهداية وهو إسماع قلوبهم ما ينفعها، فإنه لا خير فيهم، وصدق الله إذ يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومن هذا النوع من الكبر التكبر على الله، قصة فرعون المشهورة مع نبي الله موسى لما قال: أنا ربكم الأعلى، فكان جزاؤه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فاستنكف أن يكون عبدا لله فادعى الألوهية فأغرقه الله في البحر وأماته. والنمرود مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاه الله الملك فأبطره وأورثه كبرا، فسلك مسلك التلبيس والتمويه والكذب على العامة، فتصدى له إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحق وأقام عليه الحجة فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، كما ذكر الله تعالى قصته في سورة البقرة بعد آية الكرسي. والتكبر منه نوع آخر، وهو التكبر على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، كفعل من عارض الأنبياء والرسل حسدا وبغيا فصدهم عن سبيل الله الكبر واستنكروا ذلك، فتعززوا وترفعوا عن الانقياد لبشر مثلهم، كما حكى الله سبحانه وتعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا. واسم إشارة هذا يدل على التحقير، تحقيرهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتين هما مكة والطائف، وقيل مكة والمدينة، ويريدون بذلك الوليد ابن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، فعندهم جاه ومال، وقالوا: كيف يبعث الله غلاما يتيما ويترك هؤلاء؟ وقال أيضا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقال الله تعالى: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال الله تعالى عنهم: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هذا مع يقينهم بصدق رسالة الرسل، لكنهم جحدوا بها تكبرا وعلوا، فأصبحوا يختلقون الأعذار للصد عن سبيل الله. فهذا نوع ثاني من التكبر. وثمة نوع ثالث، وهو التكبر على العباد، وهذا لا يكون إلا من رجل استعظم نفسه وأعجب بها فاحتقر غيره وازدراهم، فتأبى نفسه المطاوعة والانقياد وتدعو إلى التكبر والأنفة والعلو. قال الغزالي: وهذا وإن كان دون الأول والثاني فهو أيضا عظيم، أي هذا التكبر على الخلق. فهذا المتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى قد أخذ من الله الصفة، أو نازع الله سبحانه وتعالى في صفته، وهي صفة أن الله سبحانه وتعالى عظيم متكبر جبار. وطبعا ذكرنا يمكن أشكال كثيرة من التكبر على الخلق. أما أسباب التكبر، ليش الواحد يتكبر على الله أو على الخلق أو على الأنبياء أو على أوامر الشريعة؟ فلها أسباب. أول سبب من الأسباب العلم، فما أسرع الكبر إلى العلماء، ولذلك قال بعضهم: جاء آفة العلم الخيلاء، فلا يلبث العالم أن يتعزز بعزة العلم، يستشعر في نفسه جمال العلم وكماله، ويستعظم نفسه ويستحقر الناس، وينظر إلى الناس نظرة كما ينظر إلى البهائم، ويستجهلهم ويتوقع أن يبدأوه بالسلام، فإن بدأه واحد منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة أو رأى ذلك صنيعة عنده ويدا عليه يلزمه شكرها، واعتقد أن أكرمهم لا يساوي عنده شيء، وفعل هو بهم حينما صد عنهم ما يستحقون، وأنه ينبغي أن يرقوا لخدمته فيخدموه ويشكروه، بل الغالب أنهم يبررون حتى غلظهم وبغضهم للناس وصدهم عن الناس. ولذلك هذه صفة ذميمة، وشفنا كثير من الناس مع الأسف إذا الناس ما يخدمون، إذا الناس ما يضيفون. وأنا يمكن كتبت مرة مقال سميت مشايخ المادة أو علماء المادة، وقلت إن مع الأسف يعني ينبغي على العالم أن يكون متواضع. ما يصير يصير عالم يا جماعة يروح يشترط على الناس يقول والله أنا ما سوي محاضرة أن تدفعوا لي، هذا مو عالم، هذا أنا ما أعتبر عالم. حتى أني والله تفاجأت مرة في قطر كنا نلقي محاضرة، فقال لي واحد اللي أضافنا يعني جزاه الله خير، قال: شيخ أنا بقولك قصة وانت كيفك عتصدقها ولا ما تصدقها؟ قلت له: ما هي؟ قال: والله شيخ عندنا مدرسة ثانوية بنات في قطر كانوا بشوق إلى عالم من العلماء أن يأتي فيلقي محاضرة، هذا العالم ستستضيف الدولة رسمي، لكن لظرف من الظروف ألغيت هذه المحاضرة فلم يأتي، فهم مساكين رتبوا لهذا العالم، رتبوا له موعد أن يأتي لكن ما عندهم شيء. يقول: فقالوا لي أنت رتب معه لأن ألغيت محاضرته من قبل الدولة، إحنا مستعدين نستضيفه علشان يعملنا محاضرة. يقول: صدق شيخ أول ما اتصلت فيه قلت له: يا شيخ إحنا نبي محاضرة منك حق مدرسة بنات مساكين يعني مجتهدين في قطر، وأنت راح تأتي إلى قطر وتكنسلت سفرتك، فماذا ما رأيك؟ قال: أول شيء المبلغ. يقول: والله العظيم شيخ أحرجني، فوضع لي مبلغ من المال، ما بتكلم أنا ما قايل كم، قال: هذه تكلفة مجيئي. فقلت له: يا شيخ يعني هذول مساكين مدرسات وما عندهم شيء. قال: كيفكم تبون أحضر ادفع لي المبلغ الفلاني. قلت: أنا تعجبت، قلت: شلون هذا واحد يتكلم عن الله وعن رسوله وعن الدين وعن الأخلاق وعن غيره وهو يشترط؟ يعني لو أعطاك الناس أعطية، لو الناس منحوك هدية، لو ما يخالف الناس تحملوا تذكرتك يعني أو تحملوا ضيافتك ما يخالف، لكن تطلب مبلغ كبير. يقول: فاستحيت أكلم المدرس، قلت: شو أقول لهم؟ فرحت حق المدرسات قلت لهم: يا جماعة يعني هذه تكلفة هذا العالم، مع طاقم يأتون ومع ما أعرف إيش ومع حاشية ومع إلى آخره. يقول: رجعته بأي طريقة؟ قالوا: مساكين إحنا نحط حطة ونقط قطية مع بعض ونستضيفه. يقول: قلت له: ما وصلنا حتى ربع المبلغ. قال: لا والله تبون ولا كيف؟ هذا يعني أنا أقول يعني أسأل الله العافية، يعني هؤلاء الله سبحانه وتعالى يخرجهم من قلوب الناس، لأن فيهم من التكبر، فيهم من يعني واحد يقول: أنا والله ما أنزل، إذا تبون أحضر لكم لازم تنزلوني في جناح، تعطوني جناح في شيرتون وتعطوني سيارة خاصة ما أعرف مع إيش، يعني خاصة إذا كانوا مساكين اللي دعوك ناس يعني على قدهم، ولا ناس مستضيفينك لله، ولا ناس مستضيفينك علشان مساكين يعني هم قاطين قطية مع بعض. فالمفترض أن العالم يكون أكثر الناس تواضعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام حتى الغزالي يقول: السبب في هذا أن الذي معهم يسمونه علما وهو ليس علم حقيقي، وإنما العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه وخطر أمره في لقاء الله تعالى والحجاب منه. وهذا العلم الحقيقي لو كان يعمل علم حقيقي لأورثه خشية وتواضع دون الكبر. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فما وراء ذلك لا يكون علم. ثم قال السبب الثاني أنه أصلا يمكن دخل إلى العلم وعنده نية خبيثة. قال: فهذا خاض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة، رديء النفس، سيء الأخلاق، فإنه لم يشتغل بهذا العلم أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات، ولم يرضي نفسه في عبادة ربه، فيبقى خبيث الجوهر. فإذا خاض في العلم أي علم كان صادف العلم مع قلبه منزلا خبيثا، فلم يطلب ثمرة ولم يظهر في الخير أثره. وطبعا ضرب على ذلك أمثلة كثيرة. يقول الإمام يعني الغزالي ضرب على ذلك يقول: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة. يقول هذا العلم اللي شايل العلم مو لله وشايل العلم وهو خبيث النفس والطوية، هذا العلم راح يزيد مرارة، واللي حلو العلم راح يزيد حلات. يقول: فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها فيزيد العلم المتكبر كبرا والمتواضع تواضعا لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني هذا أحد أسباب التكبر هو العلم. كذلك من أسباب التكبر التي يقع فيها الناس العبادة، والعبادة المقصود به كثرة العبادات، فإذا زاد عند الإنسان العبادات ربما احتقر غيره وربما رأى غيره ما في خير. هذه العبادة اسم كبير، يعني قد يكون من العبادات الصدقات، قد يكون من العبادات قيام الليل، قد يكون من العبادات الصلاة، قد يكون من العبادات الدعوة إلى الله تعالى، قد يكون العبادات الأمر معروف والنهي عن المنكر. متى ما كان في نفس الإنسان احتقارا للخلق بسبب هذا الجانب من العبادات التي هو نشيط فيها، فإن ذلك مؤذن بإحباط عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذا قال ذلك على سبيل الاحتقار فهو من أهلكهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم. فمتى احتقر الإنسان إخوانه وتكبر عليهم ورأى نفسه أحسن منهم فهذا دليل على بداية النهاية. كذلك أحيانا يتكبر الإنسان بسبب الحسب وبسبب النسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا وعلما. وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من مخالطة الناس ومجالستهم، وثمرته على اللسان التفاخر به فيقول لغيري: يا نبطي، يا هندي، يا أرمني، من أنت، من أبوك، فأنا فلان بن فلان، وأين لمثلك أن يكلمني أو ينظر إلي ومع مثلي تتكلم وما يجري مجراه، كما يقول أهل العلم. وذلك عرق دفين في النفس لا ينفك عنه نسيب وإن كان صالحا وعاقلا، إلا أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال. والله كلام عجيب. يقول هذه مشكلة، هذا العرق الدفين في نفس الإنسان، يقول ما ينبط هالعرق هذا إذا كان يعني ما يترشح، ما يبين هذه الخصلة الذميمة في الإنسان ما دام مزاجه زين ومزاجه صاحي. فإذا غلبه الغضب أطفأ عنده نور البصيرة وبدأ يطلع هذا العرق الدفين، كما روي عن أبي ذر أنه قال: قاولت رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. فقال أبو ذر رحمه الله: فاضطجعت وقلت للرجل: قم فطأ على خدي. فانظر كيف نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى لنفسه فضلا بكونه ابن بيضاء وأن ذلك خطأ وجهل، وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدمه، يعني أراد أن يطأه الذي تكلم عليه بأخمص قدمه من تكبر عليه، إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل. ومن ذلك ما روي أن رجلين تفاخرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت لا أم لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتخر رجلان عند موسى عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: قل للذي افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدعن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا فحما في جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تذرف بأنفها القذر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أسباب التفاخر، من أسباب التفاخر الجمال، ناس الحلوين أحيانا تكون بنت حلوة، هذا هبة من الله، الله أعطاك الجمال، أعطاها الله تعالى دلال وجمال ومحاسن، هذه هبة من الله، تحتاج شكر، تحتاج تواضع، ما تحتاج الإنسان يحتقر الخلق. يمكن الله يسلب منك هذا الجمال بحادث سيارة، يمكن الله يسلب منك هذا الجمال بولادة، يمكن الله يسلب منك هذا الجمال بكبر سن، يمكن الله يسلب منك هذا الجمال وانت في المطبخ قاعد تطبخين يحترق وجهك وغيره، يمكن الله يسلب منك هذا الجمال بأن يطفئ نور العين يصبح الإنسان يطفئ، يمكن الله يسلب هذا الجمال يصيبها سرطان فجأة، يصيبها سرطان وتروح، يمكن الله يسلب هذا الجمال يصيبها جنون، في الواحد عارفه سليم معافى ما في شيء حلوة ما من أحسن ما يكون، فجأة أصابه فيروس في رأسه، فيروس في الدماغ، صار مجنون خلاص، راح كل شيء وقف، لا جمالة لا دلالة لا طولة لا عرضة. فالله تعالى ولذلك أكثر ما يجري هذا بين النساء، يجري بين النساء التفاخر على الأخريات بجمالها، بدلالها، بحسبها، بنسبها، بشكلها. ما يجوز هذا أن يحتقر الإنسان الخلق ولا أن يرد الإنسان الحق. هذا من أسباب الكبر، والحديث بقية أسباب الكبر تصل إلى 10، إن شاء الله سنأتي في الكلام عليها بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.